سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في حلقتنا السابقة ما هي صرع الفص الصدغي أو الصدغي من حيث طبيعته وأثره وأعراضه، وعرفنا من خلال طبيعة ما كان يحدث لمحمد إنه من أصحاب هذا المرض، إذ إن الأعراض تحكي وتبين وتظهر حقيقة العلل. فالآثار والأعراض وما يجري من أعراض أو وما تحدث للمريض من أعراض تظهر هذه الأعراض العلل والأمراض، فهم الذين قالوا إن الأثر يدل على المؤثر وإن البعرة تدل على البعير. بينا في حقيقة الأمر، بينا في حلقتنا الماضية بأن صرع الفص الصدغي كان يسمى منذ عهد الطبيب الإغريقي جالينوس بمرض الآلهة، وبينا أنه سمي بمرض الآلهة لأنه المصابين بالمرض يزعمون أنهم يرون أو يتحدثون مع الآلهة. وكذا ذكرنا ما ذكره ابن القيم الجوزية في الصرع في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وكذا بينت أنا وثق تجربتي الخاصة والتي استمرت سنوات، بينت بها أعراضا وآثارا كنت أراها من هؤلاء المصابين بأمثال هذا المرض، وأوضحت ما كان يدعيه البعض، وإن هذه الدعاوي كانت دعاوي تشبه دعاوي الأقدمين من حيث النبوة أو الإمامة أو عصمة الذات أو صلاح الحال في استفحال الأنا التي عادة ما تكون عند أصحاب هذا المرض. ثم سقنا مختصرا عن أهم حالات وأعراض محمد، أي ما كان يظهر على محمد وفق ثابت الروايات، بل ووفق القرآن لمن تأمل بالقرآن، وأنه توجد مئات الروايات التي ذكرت ذلك وأشارت إليه، وأنه لا يمكن أن تكون هذه الروايات موضوعة أو مكذوبة، ذلك لأنه هذه الأعراض كانت تظهر على محمد وكان يعدها أصحاب محمد على أنها من دلالات وعلامات النبوة أو إنها أدلة على قدوم الوحي وتنزل الوحي. يعني ما كان القوم في ذلك الوقت يظنون أنها مثلبة لمحمد أو أنها تقلل من شأن محمد أو أنها تسيء لمحمد، حتى أنه يدعي البعض ويقول إنها موضوعة. ما كان ذلك في بال الذين ذكروها، إنما هي روايات صحيحة ثابتة، يعني جاءت في طرق عديدة وكثيرة. وبينا أنه هكذا باختصار وإجمال عدة نقاط مهمة اختصرناها من مئات الروايات الموجودة في كتب المسلمين، مئات الروايات المتنوعة المتعددة المختلفة، فيها ذكر لآثار وحالات كانت تحدث وتظهر على محمد. جمعنا كل هذه الروايات وأخذنا الخلاصة، يعني مثلا كيف صرع صغيرا، صرع وهو في ديار حليمة وصرع في بناء الكعبة، وكيف كان يغيب عن الوعي عندما يأتيه الوحي كما يسمى، وأنه إذا نزل عليه الوحي امتلكه الكرب الشديد وكانت تأخذه الرجفة وكان يغض كغطيط البكر التي هي من الإبل وكان يتربد وجهه وكان هنالك إغماض لعينيه، يتصبب جبينه عرقا كأن نفسه تؤخذ منه، كان يثقل بدنه أو جسده، يشم الروائح المختلفة العفنة والغير العفنة ويختلط عليه الذوق، يسمع نداء أو يرى نور أو من ينادي باسمه عليه، يخشى الهلاك أو الجن، وحتى قضية إنه السحر الذي كان يقول إنه قد سحرت وإنه هكذا يظن أنه فعل بعض الأمور وهو لم يفعلها، رؤية مثل جبريل بصورة صبي أو رجل جميل، الصداع الطويل الذي يلم به وألم الأعضاء، صلصلة الجرس وأخيرا استشعار الحيوانات الخاصة به للصرع قبل أن تصيبه نوبة الصرع. كل هذا المختصر موجود في مئات الروايات أوضحناها وباختصار، لكنها جمعت من مئات الروايات، لأنه توجد رواية مثلا ذكرت أنه صرع صغيرا في ديار حليمة. هذه الرواية جاءت بعدة طرق، مثلا قضية أنه صلصلة الجرس، هذه ذكرت في عدة طرق. نحن أخذنا فقط هذه الكلمات الرئيسية من هذه الروايات، حتى إذا أراد الإنسان أن يبحث ويدقق ويعرض هذه الأعراض والآثار التي تظهر على محمد على العلم ليعرف الحقيقة لوحده. هذه التي بيناها، هذا المختصر هو أهم الآثار والأعراض التي ذكرتها الروايات، وتساءلنا وقلنا بأنه لماذا يتركه ربه يكابد هذا العناء، يعني لماذا يتركه الإله يكابد هذا العناء والألم وهو على كل شيء قدير، وكان بمقدوره أن يلطف يعني به أو أن يلطف الوحي له، يلطف الوحي الذي ينزل على محمد ويخفف الحمل عنه. وفرقنا باختصار بين الروايات والحالات التي كان يمر بها محمد حين يتلقى الوحي، وبين حالات الجلاء السمعي والبصري، إذ يرى مقعده يعني من الجنة، أو أنه قد أسري به، أو أنه قد أعطي ثمارا طيبة كالرمان من أرض الجنان. وبينا بأن هذا المرض لم يختص به محمد، بل أنه قد أصاب الكثير من مشاهير وحكام وعلماء وأهل كهانة. وسقنا روايات باختصار، لكن البعض ذكر أنه يريد روايات أخرى. بالواقع نحن لا نستطيع أن نذكر كل الروايات، لأن الروايات كثيرة جدا، لكن لابد بناء على طلب الأخوة الذي أراد بعض الروايات سنذكر بعض الروايات، ومن أراد الاستزادة فعليه أن يرجع إلى الحلقة الأولى، والحلقة هذه تحت الفيديو سنضع الرابط، وقد وضعناه سابقا رابط فيه روايات كثيرة وفيه إشارة لهذا المرض، يمكن أن يستزيد ويستفيد منه المستفيد. من روايات صرعه ذكرنا رواية أنه كيف صرع في ديار حليمة، لكن بعد إرجاعه، إرجاع حليمة له وكفالة من عمه أبي طالب، وفي حادثة بناء الكعبة أو تجديد بناء الكعبة، وقع مصروعا. وقد روى هذا الحديث عدة من أصحاب محمد بعدة طرق، وهو من الأحاديث الصحاح. أيضا نفس محمد كان يروي لأصحابه ويذكر لأصحابه حادثة وقوعه مصروعة أو سقوطه مغشيا عليه. الحديث المروي عن جابر وروي عن عدة طرق ومن عدة طرق، والحديث صحيح، كما إنه حديث متفق عليه. متفق عليه يقولون أنه اتفق عليه العلماء، لأنهم وجدوه في كتاب مسلم ونفسه موجود في كتاب البخاري، يعني اتفق عليه الشيخان، فاتفق علماء المسلمين من بعدهم على أنه متفق عليه. الحديث مرقم 364. حدثنا مطر بن المفضل، حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، يعني في بناء الكعبة أو تجديد الكعبة، هذا فيه اختلاف. في ذلك الوقت كان محمد صبي بعد أن أرجعته حليمة إلى عمومته، فلما كان في مكة وكان هنالك تجديد أو بناء للكعبة كان على محمد الإزار، إزار محمد، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على من كبيك دون الحجارة. لماذا قال له هذا؟ لأنه كان صبي ومحمد كان صبي، محمد كان صبيا وكان مع الصبية وكانوا يحملون الحجارة لبناء الكعبة، لكنهم يعني الصبية ما كان عليهم ثياب، كانت عندهم أزر، فمحمد كان عنده إزار، فالإزار كان هكذا يعني مغطي عورته به. فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو أحللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة حتى ما تتألم وينجرح منكبيك، تنجرح منكبيك من الحجارة التي تحملها، ضع الإزار على منكبيك. فيقولون هكذا، فجعل الإزار على منكبيه. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه. فيقولون: فما رؤي بعد ذلك عريانا. يعني كان الرجل في ذلك الوقت كان محمد صبيا وكان عريان، كان له فقط إزار، وحل الإزار من أسفله وضعه على منكبيه، هكذا سقط مغشيا عليه. طبعا هذا يعتبرونها أنه هي مكرمة. لماذا مكرمة؟ لأنه ما أراد الإله أن يظهر سوءة محمد أو أن يظهر محمد سوءته، فسقط مغشيا عليه. هو في الواقع هذا صرع. يمكن إحنا أن نفسر هذه الحالة، لأنه إحنا نعرف الصرع يصيب الإنسان لما يشعر بتعب وإرهاق وقلق نفسي. فمحمد في ذلك الوقت لما كان صبي كان يحمل الحجارة وكان متعب ومرهق، ثم بدا عريانا، يعني ظهر انه ما لابس شيء ووضع الازار، وكان والصبية معه، لم يكن محمد ايضا لوحده في ذلك الوقت. فهذه الاثار كلها ماذا تجعل لشخصية مثل شخصية محمد المتفاعل مع الاحداث؟ فمنذ صباح كان يتفاعل مع الاحداث، ظهر عليه الصرع وسقط مصروعة، والطرق كثيرة. يعني محمد يقول إنه كنا عرات في ذلك الوقت في زمن الصبا، عندما يعني وضعنا الأزر على أكتافنا على مناكبنا، يروي عنا وعن الصبي الذين كانوا معه. هذه الحادثة يمكن الرجوع إليها، موجودة في كتب المسلمين ومنقولة بعدة طرق في حلية الأولياء أيضا الجزء الثالث صفحة 400. حديث كما قلنا سواء كان في البخاري أو في مسلم أو في حلية الأولياء يقولون حديث صحيح مروي عن جابر. أما كيف كان يأتيه الوحي؟ في البخاري كتاب بدء الوحي، والحديث أيضا صحيح وجاء بعدة طرق، ذكره مسلم، موجود في صحيح النسائي، وقد صححه الألباني أيضا. رقم الحديث 2 في البخاري، وكذا موجود أيضا في البخاري 3215. أما في صحيح مسلم فرقم الحديث 2333. يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت، يقولون إن الحارث بن هشام تروي عائشة سأل النبي فقال له: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهنا معنى يفصم عني، يعني هكذا كما يقال أغيب عن الوعي، أسقط فأغيب عن الوعي. أما أحاديث يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وأنه يرى النخيل نخلها كأنه رؤوس الشياطين، فهذه أحاديث كثيرة رواها البخاري ومسلم، وهي أيضا من الأحاديث الصحيحة. الحديث يقول: حدثنا إبراهيم عن عائشة قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما فيه شفائي؟ لماذا قال لها ذلك؟ قال لها ذلك لأنه في البيت مع عائشة وأتاه رجلان، فقعد واحد عند رأسه وواحد عند رجليه كما في الأحاديث، فهو كان يظن أنه عائشة أيضا رأت ذلك. فماذا قال لها؟ أشعرت أن الله قد أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور، أصابه السحر. قال: ومن طبه؟ يعني من الذي صنع السحر؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ يعني من أي مادة صنع له السحر؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. في الحديث معنى مشط هذا واضح، مشط ومشط واحد في اللغة، ومشاقة هي نفسها المشاطة، يعني مشط والمشاطة التي تتساقط، المشاطة والمشاقة نفسها، وجف وجب أيضا في الروايات، وكلاهما هو الإناء يعني الذي يكون لطلع النخيل، ذلك الغشاء الذي يكون لطلع النخيل يسمى جف ويسمى جب أيضا. البعض يرى أنه المشاقة المقصود هنا بها يعني خيط من الكتان، هكذا يعني عملوا لفافات يلفون على هذه الأشياء بخيط من الكتان. عموما السحر عملوه كما يقول بمشط أو مشط ومشاقة أو مشاطة، سواء كانت من الشعر الذي يتساقط أو من خيط كتان وجف الذي هو يأتي أيضا في بعض الروايات بمعنى جب، وهذا يكون جف طلع ذكر، لأنه يوجد طلع من نخيل أنثى ويوجد طلع من نخيل ذكر. قال: فأين هو؟ لأنه يتبادلون الأسئلة، فأين هو؟ فقال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته يا رسول الله؟ يعني أنت هذا السحر وجدت في البئر واستخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. تأمل في الحديث إنه لم يستخرج السحر، وفق هذا الحديث الصحيح والأحاديث المعاضدة لهذا الحديث وهي الأحاديث الصحاح، يقول لم يستخرج السحر، لأنه توجد أحاديث ضعيفة موضوعة يقولون إنه استخرج السحر، إنه أرسل علي وأخرج وأرسل فلان وفلان، لكنه بالواقع بهذا الحديث إنه محمد نفسه أيضا كان ذاهب وما استخرجوا السحر ودفنوا البئر، يعني لا كما يكذب المسلمون ويدعون بأنه استخرج السحر. صحيح الأحاديث تقول إنه دفن البئر ولم يستخرجوا السحر. ثم الغريب في هذا الحديث إنه يظن إن أخرج السحر سيصاب الناس به، فهو من باب إنه ما أراد أن الناس تتضرر من هذا السحر المعمول له، فلذلك لم يخرجه. أما كتب الشيعة ففي كتب التفسير كتفسير الميزان، لما وصل إلى تفسير ومن شر النفاثات في العقد قال: سحر النبي رجل من اليهود فاشتكى، فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال: إن رجلا من اليهود سحرك، والسحر في بئر فلان، فأرسل عليا، إلى آخر الحديث. هذا موجود في كتب الشيعة. أقول يعني السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان أيضا يذكر، أقول: وعن كتاب طب الأئمة بإسناده إلى محمد بن سنان عن المفضل صاحب الإمام الصادق الشهير، عن المفضل بن عمرو عن الصادق عليه السلام مثله، وفي هذا المعنى روايات كثيرة. يعني يقول إنه في كتاب طب الأئمة هذا السيد العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان يقول إنه نفس هذا الحديث الموجود في كتب أهل السنة موجود في كتاب طب الأئمة الذي هو كتاب شيعي يرويه المفضل عن الصادق. ثم قال: وفيه روايات أخرى أيضا من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام. حتى قال وما استشكل به بعضهم في مضمون الروايات إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مصونا من تأثير السحر، كيف يعني أنتم لما تقولون إنه النبي سحر وآمنتم بأنه سحرته اليهود، كيف إذن هنالك روايات تقول إنه مصان من السحر، أو إنه هناك آيات قرآنية يقول له وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فكيف ما هو الحل؟ ألا يوجد تناقض؟ السيد الطباطبائي يقول يدفعه يعني هذا الإشكال ويدفعه إن مرادهم بالمسحور والمجنون هو ما يراد بفساد العقل بالسحر، وأما ما يحدث في البدن وعلى البدن من آثار وأمراض بسبب السحر فهذا غير مصون عنه ومنه. هكذا يدفعه إن مرادهم بالمسحور والمجنون بفساد العقل بالسحر، وأما تأثر عن السحر بمرض يصيب في بدنه فهذا غير مصان منه فليس بمصون منه. يعني الرجل يقول إنه المقصود إنه السحر سحر العقل حتى يصبح مجنون، هذا ما أصاب النبي، لكن إنه تقع بعض الأعراض على بدنه ويتأثر البدن وينفعل ببعض الأشياء التي هكذا يفعلها السحر فهذا ليس بمصون منه. هذا ما أورده صاحب الميزان في تفسير الميزان. أما في حاسة التذوق والرائحة واختلاط الذوق عند الحديث في البخاري ومسلم وفي حلية الأولياء وفي غيرها، والحديث صحيح ومتفق عليه وجاء بطرق عديدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش وشرب عندها عسلا، قالت فتواطأت أنا، يعني عائشة تذكر ذلك، وحفصة، إذا دخل علينا النبي فلنقل إنا نجد منك ريح المغافير. فدخل على إحداهما فقالت له أشربت مغافير؟ فقال لا، بل شربت عسلا عند زينب بن جحش ولن أعود إليه. وهذا الحديث فيه طرق عديدة وجاء بطرق كثيرة وذكر في كتب متنوعة، ويمكن الإنسان أن يطلع عليه من عدة طرق ومن الأحاديث الصحاح المتفق عليها. وقد ذكرنا في حلقاتنا السابقة هذه الحادثة والمشكلة التي جرت بعد هذه الحادثة، يمكن الرجوع لتلك الحلقات، كيف أن نساء محمد يخدعن محمد ويصدق هو بهذه الخديعة، وكيف هو لم يميز ذلك وانقاد لهذه الأقاويل ولم يفرق بين الطعم الطيب طعم العسل الجيد وطعم المغافير الذي هو شراب غير طيب. وصبغ المغافير شراب له رائحة كريهة يصنع من شجر العرفط أو صمغ شجر العرفط، فلم يميز محمد بين رائحة كريهة ورائحة طيبة كرائحة العسل، بل إن بعض الأحاديث قالت عائشة لمحمد إن هذا النحل يعني أكل من العرفط وأصاب العسل فصارت به هذه الرائحة، وصدق الرجل ذلك وانتهى الأمر. لماذا؟ لأنه اضطراب ذوقي عند موجود ثقيل جدا، وهذا موجود بروايات كثيرة لا يمكن أن نتعرض لها كلها. ومن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع للرابط الذي أشرنا إليه سابقا والذي ستجدونه تحت الحلقات أسفل الحلقات. وسأجيب هنا عن بعض التساؤلات التي جاءت إلينا، منها إنه كيف استطاع محمد أن يبني دولة إذا كان مصاب بهكذا مرض، يعني هذا أحد التساؤلات. بعضهم كتب الآتي: واستطاع هذا المصروع أن يقود القبائل ويعقد التحالفات ويغزو ويغير وجه التاريخ. يعني الآن هو الأخ هنا يعني يعترف بأن محمد كان يغزو ويفعل ما يفعل، ثم يكمل ويقول ليتني كنت مصروعا مثله. ألفت نظرك الكريم إلى أن ما أتى به محمد يحسب في جانب العبقرية على الأقل، وقولك هلوسات هي بعيدة عن توصيفها للواقع، أليس كذلك أخي العزيز؟ هذا الأخ المسكين يظن أنه العباقرة مثلا لا يصابون بالهلوسات، أو أنه من يبنون الدول ويشيدون أو يكتشفون العلوم ويكتشفون بعض الأمراض لا يصابون بالهلوسات إذا كانوا مصابين ببعض الأعراض، أو يعني يشعروا ببعض التعب، أو يبقون فترة طويلة لا ينامون، أو مثل يصومون، أو يصيبهم الجفاف، أو توقع عليهم الأمور الكثيرة. يعني ما أعرف حقيقة من أين جاء بهذا الاستنتاج. أنا أيضا قد أجبت عن ذلك بأنه قاد العالم بالسيف والقهر والإذلال. يعني هو يقول كيف استطاع أن يقود القبائل؟ قادها بالسيف والقهر والإذلال والاستعباد. وكتبت للأخ أنه وأنت خير دليل على ذلك، أنت ملئت منه رعبا وتخشى التفكير بتعقل. ثم هل كان لوحده، يعني هل كان محمد لوحده من أسس الدولة وبنى البنيان؟ فثابت تاريخ العرب وروايات المسلمين والصحابة أنه ارتدت العرب بعد محمد، بل في المدينة هنالك من ضرب الدفوف وقد أقاموا عليهن الحد الشرعي، نساء ضربن الدفوف في المدينة، في نفس مدينة محمد أو في نفس يثرب، نساء مسلمات لما سمعن بمحمد أنه قد مات أخذن الدفوف وضربن الدفوف ورقصا فرحا. والعرب بنفس تاريخ المسلمين ومن نفس تاريخ المسلمين ارتدوا، فارتدت العرب بعد موت محمد، فجيش جيوش أصحاب محمد وحدثت حروب الردة المعروفة الشهيرة، قتل فيها أكثر من الذين قتلوا في حرب محمد الأولى. وكتبت لهذا الأخ هل تعرف كم مشهور وعالم مثل حالة محمد؟ كم مؤسس لدين وطائفة ومذهب؟ والحمقى كثيرون الذين يصدقون بالهلوسات. ثم أغلب الدعاوى التي نجحت والأديان التي انتشرت والطوائف التي عرفت الذين أسسوها كانوا مصابين بهذه الحالة وتظهر عليهم هلاوس، هذا معروف للتاريخ، يمكن مراجعة ذلك. كل من يقرأ التاريخ بروية سيجد أن كل أصحاب الطوائف والأديان كانوا أصحاب هكذا حالات. مثلا غلام أحمد القادياني المؤمن العابد الداعي المسالم الإنساني صاحب الأحمدية التي تنتشر اليوم انتشارا كبيرا، هذا رجل من علماء المسلمين كان في الهند، وقبل قرن من الزمان أسس طائفة إسلامية تسمى بالطائفة الأحمدية، طائفة كبيرة في الملايين في بريطانيا وفي الهند وفي باكستان وفي كل دول العالم، موجودة بالملايين أتباع هذه الطائفة وتنتشر انتشارا كبيرا. الذين يدخلون للطائفة الأحمدية أكثر من الذين يدخلون للإسلام في هذا العصر في هذا الوقت. أيضا أصحاب دعوة البابية والبهائية وغيرهما من دعوات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يوجد من يدعي دينا أو طائفة أو إنه المهدي أو الخراساني أو اليماني وهو لا يمر بهكذا حالات؟ يقول كيف تقول عبقريا ومهلوسا؟ وهذا المسكين لا يعرف أن أغلب العباقرة يمرون بالهلوسات، لكن بعض هؤلاء يميز أنه قد أصيب بهلوسة، يحجم الهلوسة ويعرف تفسيرها ويسيطر عليها، لكن البعض لا يمكن له ذلك خصوصا في تلك الأزمنة السابقة. وذكرت أنا أنه يمكن للإنسان أن يصل لذلك أيضا بسبب انقطاع أو بسبب خلوة أو بسبب إجهاد. أنا قد مررت بذلك شخصيا، يعني أنا شخصيا من يعرفني ويعرف مواقع ومنتديات شرحت فيها حالة من الحالات الكبيرة التي رأيتها، يعني بالضبط كرؤيا محمد لجبرائيل بسبب خلوات كنت أعملها ودعوات وكذا، فلما فرغت منها رأيت النبي دانيال دانيائيل، رأيته مالئ الأفق، والقصة عظيمة كانت في ذلك الوقت عند رؤياي له، وذكرتها بالتفصيل وفيها ما فيها من الشيء الكثير، لكنه هذه ما خرجت عن نطاق ذهني وحدي ولا شعوري. لكنه هل كان لها أثر نفسي علي؟ نعم. هل الأثر عظيم؟ نعم. هل كانت عندي نشوة في رؤياي لها؟ نعم. هذا النبي دانيال أو الرجل دانيال دانيائيل يعني رأيته رؤيا تعتبر يعني في المقياس الإسلامي خارقة، كرامة عظيمة، يعني هبة ربانية لابد أنا أن أكون فيها من الأولياء الصالحين. رأيته مالئ الأفق، وأنه هنالك بحر عظيم وهنالك ساحل، وهذا الساحل فيه من المجوهرات والأحجار الكريمة العجب العجاب، وكانت الخلائق مجتمعة تريد أن تذهب إلى هذا الساحل لتأخذ مائدة من الطعام. مائدة، هذا الساحل الذي فيه أحجار متنوعة عظيمة فيه مائدة من الطعام، وكانت الخلائق هكذا تنظر إلى هذه المائدة تريد أن تأكل من هذه المائدة. فماذا يفعلون؟ يذهبون يمشون على الساحل، فيخرج شيء من تحت هذه الأحجار العظيمة الكريمة أشبه بهذا الورد الذي يلقف الذباب والحشرات، يخرج شيء عظيم يلقف هؤلاء الناس ويأخذهم بعيدا، يأخذهم يطمرهم تحت الساحل. أما أنا فأنظر إلى المائدة وأنظر إلى الساحل والمحيط، وكنت أنظر إلى هذا النبي دانيال المقدس دانيائيل، كنت أنظر إليه. فإلى أن انتهت الناس ولم يعني هكذا وأرجفوا، أرجف المرجفون وغار الغائرون الذي أخذهم النبات، أنا بقيت لوحدي. فابتسم إلي هذا الرجل دانيائيل ابتسامة وأشار إلي بالإيحاء أنه اذهب إلى المائدة. فذهبت إلى المائدة، أخذت المائدة وأكلت من المائدة، فلما انتهيت أشار إلي أنه رجعها لمكانها، فرجعتها لمكانها هذه المائدة، وانتهت الرؤيا التي رأيتها، وكانت رؤيا عظيمة جدا ولها أثر على قلبي. لكنني أقول بعد وعي الكوني وبعد معرفتي وخبرتي ومعرفتي بآفاق الأنفس وخلجات النفس وما يكون في العقل واللاشعور والعقل الباطن، عرفت أن ذلك لم يخرج عن نطاقي وحدي ورسمي، عرفت أن ذلك من مكنوناتي وما زرع في وما كانت عليه عقيدتي. أيضا من القصص، أنا عندي قصص كثيرة عن حالي يعني، وعندي قصص جرت على مقربين مني. لما كنا ندرس حوزة في قم، كان لي صديق من أهل العمارة وكان معي في قم يتعبد في سرداب، وكنا إحنا في بيت مجموعة من الطلبة، بيت من البيوت القديمة الإيرانية الكبيرة، وكان فيه سراديب، وكان هذا صديقي يتعبث في السرداب، وإحنا جالسين في غرفة فوق السرداب الذي كان هو يتعبث فيه. فجاء إلينا وظهر علينا صديقنا وقد مر بحالة رؤية بسبب العبادة والانقطاع الذي كان فيها، فمر بحالة رؤية، على أثر هذه الرؤية فقد الذاكرة. فلما صعد إلينا إلى الغرفة وإحنا جالسين أصبح يسأل من أنتم ولماذا أنا هنا، أسئلة غريبة، نسى أين هو، نسى أنه في إيران وهو من العراق، ونسى أنه هو بالحوزة، ونسى أصحاب اللي لهم سنين معه، ولم يتذكر إلا طفولته وأهله الذين كانوا في العراق، يعني لم يتذكر السنوات التي كنا فيها معه، حتى أنه البعض أول الأمر لم يصدق، البعض هكذا أصبح يضحك. أنا عرفت الحقيقة، اجلس وارتاح، وهذا عارض وهذا عرض عليك بسبب هذه الطقوس التي تؤديها، وصلت بك المرحلة إلى هذا الشيء، ابقى قليلا. وفعلا بعد دقائق خف الأمر، بعد ساعة ساعتين ثلاثة انتهى كل شيء، أصبح يتذكر كل شيء. هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأمور يمكن أن يصل الإنسان لهذا الشيء. فصرع الفص الصدغي ليس هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحدث ويبقى هكذا، يمكن أن كما ذكرنا يمكن أن تحدث هذه الأشياء بسبب علة ما، بسبب رياضة، بسبب عارض، بسبب خلل بالولادة ورثه وراثة، بسبب عارض أو حادث حدث عليه. الأسباب كثيرة لا تعد ولا تحصى، يمكن أن نفعلها إحنا، ويمكن أن تكون هي مفعلة منذ ولادتنا، لكن تحتاج الوقت الذي تظهر فيه. أحد التعليقات اللطيفة من أحد الأخوة المستنيرين الحكماء الطيبين ذكر عدة أسماء لهؤلاء الذين كانوا مصابين بالفص الصدغي. فأنا طبعا ذكرت بعض الأسماء سابقا، لكن هذه الأسماء المفيدة لابد أن أقرأها ليستفيد منها الأخوة. ذكر هذا الأخ الكريم ونشكره على ما كتب، ذكر أنه الإسكندر الأكبر كان مصاب بهذا الشيء، ودانتي ومولير وتشارلز ديجنز ودستوفسكي هذا اللي ذكرناه إحنا، وقمبيز، وملك إنجلترا الفريد الأكبر، وإدغار ألمبو، والقيصر يوليوس، والقائمة كما كتب الأخ طويلة. إذن الأسماء كثيرة جدا. يعني أنا ذكرت أنه حتى صاحب جائزة نوبل المعروف هو كان مصاب بهذا المرض. يعني الكثير من العلماء والعباقرة اللهم كانوا مصابين بهذا المرض. لكن هذا الأخ يريدنا أن نعد محمدا عبقرية، نقول له العباقرة أدركوا أنهم مصابين بهذا المرض ولم ينجرفوا لهذه الهلوسات، لكن محمد انجرف لهذه الهلوسات. يعني قتل أناس واغتال رجال وأباد بني قريظة وأباد بني النضير وأباد الكثيرين أبادهم فقط لأنه هلوسة. بني قريظة ماذا فعلوا؟ هو الرجل قال إنهم خانوني وجرت الهلوسة ورأى جبرائيل قد نزل إليه وهو في الحمام، يعني كان يغتسل. يعني هذه الحالة كيف تصدق إنه يعني لا يمكن أن يأتيه جبرائيل إلا في الحمام؟ لماذا لم يأتيه جبرائيل قبل أن ينسحب مثلا وتضع الحرب أوزارها؟ يعني لماذا لم يأتيه وهو في أول انسحابه وانسحاب المشركين في الأحزاب؟ والآن اذهبوا لكل عائلة بها امرأة تسقط أو طفل يسقط أو صبي يسقط أو بنت تسقط، سيعرفون أنه في لبة الحدث والضرر عندما تتأزم النفسية مالتها بشدة في نفس اللحظة ما تسقط، لكن خلي شوية تذهب وترتاح يصير عندها هذا السقوط. يعني تسقط بعد التأزم مو نفس لحظة التأزم النفسي. نادرا ما يقع السقوط في نفس لحظة التأزم، أغلب الحالات أنه تقع قضية الصرع والإغماء وتقع الهلوسة والرؤية والكلام الذي لا يفهم أو يفهم بعضه أو يفهم كله حسب الحالة، هذا يقع بعد أن يعني يمر بالضنك والتعب أو القلق النفسي أو الشدة، فيرتاح لما وقت الراحة هكذا بعد تلك الفترة يظهر عليه الأمور. أيضا جاء السؤال عن الناقة وكيف كانت تبرك هذه الناقة، يعني لماذا الناقة تبرك هكذا. أنا ذكرت ذلك في الحلقة السابقة، ذكرت بأن الحيوانات كانت تستشعر ذلك، وقد أثبت العلم هذا الأمر وأمر الأطباء المصروع اليوم بتربية حيوان ملائم ليشعر بقدوم النوبة قبل حدوثها. يعني الأمر مفروغ منه علميا. سأروي لكم حكاية قديمة حدثت لشخص مقرب مني منذ 20-30 سنة، لما كنا صبية، يعني لما كنا شباب في أول شبابنا قبل 30 سنة. كان لي أحد معارف المقربين كان له حصان، هذا الحصان فيه نوع من الأصالة. سقط هذا الشاب هذا المعارف من معارفي، سقط فأغمي عليه، فجاء الحصان إليه وأصبح يسحب به، واستشعر أن صاحب هذا الذي هنا نائم هو ليس بنائم، هو مغمي عليه، وأنا شاهدت من بعيد وذهبت إليه بنفسي ووقفت على راسه، وأصبحت أنه أتكلم معه وجلبت ماء ورميت على وجه الماء وأفاق هذا الرجل. هذا من الذي عرف ذلك؟ الحصان. الجمل كان يعرف ذلك، لما تربي انت حيوان وعندك حالة من الصرع، الحيوان سيستشعر بحالة الصرع قبل ان تحدث اليك ويخبرك. الاطباء اوصوا اصحاب الصرع ان يربون حيوانات حتى هذا الحيوان يشعرهم بانه سيقع الصرع فيروحون المكان، وهذا ذكرته بالحلقة السابقة. مخالفة الاطباء والعلم وما اثبته اهل الخبرة هذا يعني من السفه، من السفه والحمق. التساؤل الذي يتبادر إلى ذهني وكلما أريد أن أذكر هذا التساؤل أغفل عنه كما يقال، السؤال هو الآتي: لماذا كان الوحي يباغت محمد وهو على الناقة؟ يعني لماذا الوحي الإلهي يباغت محمد وهو على الناقة ولا يترك محمد إلى أن ينحدر من الناقة وينزل عنه؟ يعني لماذا محمد وهو على الناقة في الكثير من الأحيان في روايات كثيرة هذه التي يحتجون بها، وأنه كيف تبرك الناقة وهذه كرامة، وإحنا قلنا أنه هذه حالة يعني معروفة تحدث عند الحيوان ويعرف الحيوان بذلك قبل أن يقع الصرع. لكن لماذا، السؤال هنا، لماذا هذا الوحي يباغت محمد وهو على الناقة؟ لماذا لا يمهل محمد إلى أن ينزل من الناقة ثم يأتيه الوحي؟ أليس هذا دليلا واضحا على أنه ليس وحي عاقل بل عرض زائل؟ يعني لما يأتيه الوحي يباغت وهو على الناقة وتبرك هذه الناقة ويحدث له ما يحدث، ويعني لماذا هذه المباغتة؟ إذن هو عرض، عرض ليس له عقل ولا إدراك، إنما يحدث عرض، عرض عارض لدماغ محمد يحدث ويباغته بالحمام، يباغته وهو بين أصحابه، يباغته وهو متعب وفي طريقه، وهو على الناقة، وهكذا حالات الصرع التي كانت تحدث سواء كان صرعا يمر بمراحله الثلاث كما ذكرنا سابقا، أو إنه صرع يعني فقط في مرحلته الأولى ويحدث فيها جلاء سمعي وبصري أو غيره، هذه تحدث مباغتة وتحدث يعني في حالات مختلفة. ولو كان وحي وملائكة ولها عقل لكانت تنتظر محمد أن يكون في أحسن حالاته وأن يكون مرتاح مثلا أو جالس مجلس ما ويأتيه الوحي وتنتهي القضية. لكن هذا دليل على أنه ليس بوحي بل عرض زائل، ليس بوحي عاقل بل عرض نازل. السؤال الآخر أنه كيف كتب محمد كتابا وهو يصرع؟ هو بالواقع محمد ما كتب كتابا وهو مصروع. هؤلاء يخلطون ولا يدققون بالفهم. احنا ذكرنا أنه محمد يقع في حالات الصرع سواء كان صرع شديد يمر بمراحله الثلاث كما ذكرنا في الحلقة السابقة، أو كان لا في حالة بسيطة مرحلة أولى ويمكن فيها أن يتكلم أو أن يشاهد أو يرى. فمحمد لما ألف الكتاب ما ألفه وهو فاقد للوعي مغمي ومصروع وكتب الكتاب القرآن، لا، أحيانا آيات كثيرة من القرآن محمد قاصد أن يضعها وفي وعيه، يسألون عن أشياء ويبقى شاغل ذهنه بها ويستلهم أنه شيء ما ويضعها على شكل آيات، أو أنه كان يتكلم مثلا وهو في حالة يعني بين الوعي واللاوعي، حالة بسيطة تحدث عند هؤلاء أصحاب مرض الفص الصدغي كما شرحتها سابقا، وكان يتكلم فيها. وأحيانا لا، يسقط سقوط تام ويصبح يتكلم، وكما في الروايات التي وقف كان يقف عمر عند الباب وكان يمنع الناس أن تنظر إليه، وكانوا عند أصحابه يكتبون الآيات، كان حتى بعض الآيات ما يتذكرها محمد، هذه في روايات المسلمين. وإلا كاتب الوحي الأول بشهادة المسلمين أخو عثمان بن رضاعة، لما تنكر لمحمد وتنكب لمحمد وترك الإسلام وارتد ويعتبر من أول المرتدين، ومحمد أصبح يقول هذا اقتلوا بالحل أو الحرم وذكرناه بالحلقات السابقة، هذا الرجل ماذا كان يضيف وقبل محمد بذلك لما كان يفيق محمد بن الصرع. فإذا قال محمد عزيز عليم هو قال كتب عزيز حكيم، فيقول له محمد اتركها هكذا، عزيز حكيم ملائمة أكثر مثلا. هذه موجودة في روايات المسلمين، هذا أنا ما يعني ابتدعتها ابتداعا. إذن حالات محمد متنوعة، هذا التنوع في حالات محمد كان يكتب من كتاب الوحي، يسمونهم بكتاب الوحي. كتاب الوحي هم الذين كتبوا الآن القرآن بين أيدينا، سواء كان محمد واعي وقاصد أو كان مصروعا ومر بمراحله الثلاث وأصبح يتكلم وهو لا يشعر، أو كان شاعرا، أو كان بين بين، يعني في حالة يعني في حالة الحالة الأولى كما ذكرناها، لم يمر بحالات الصرع الشديدة، تلك الحالة التي يكون فيها جلاء سمعي أو بصري أو كذا أو كذا. وذكرنا أنه هنالك كانت تظهر حالات لمحمد موجودة وتظهر عند أصحاب الصرع، ويذكرها دوستويفسكي وغير دوستويفسكي، يقولون كانت تمر لنا وهذه فيها نشوة، يكون فيها جلاء سمعي وبصري عظيم، وفيها لذة عظيمة، نشاهد فيها ما نشاهد، وتكون هذه المشاهدة يعني أعظم شيء على قلوبنا، لا نقبل أن نبدلها بالدنيا وما فيها. وذكرت أنه أنا كنت أيضا سابقا أوصل البعض لهذه المرحلة للرؤية عن طرق مختلفة، فما ينبغي الخلط بين الكلمات، لابد أن يدقق بالكلمات والتفصيلات بدقة عالية، لأني جدا دقيق في طرحي، وطرحت المسألة طرحا واضحا جليا. فبعض الأسئلة ما حاجة تسأل، يعني الذي تحتاجونه هو أن تعاد الحلقة مرة ومرتين وثلاثة، والإنسان يتأمل لابد بدقة للكلمات التي ذكرناها والطريقة التي تكلمنا بها. البعض يسأل إنه كيف سيلام محمد إذا كان مصاب بالصرع الصدغي، لأنه هذا شيء عارض عليه، فكيف يلام على أفعاله وقسوته وما فعل؟ بالواقع يلام. لماذا يلام؟ لأنه لابد للإنسان العاقل أن يتأمل يعني فيما يحدث له. أنا مثلا لو هكذا بقيت على ما أنا عليه وصدق بكل شيء أراه لوصلت إلى حالة يعني مرزية، لكنه أنا كنت أتوقف عند كل شيء، حتى لما كنت أعمل الخلوات وأعمل الذكر، وكنت أقوم بذكر لمحمد مثلا، أختلي وأبقى أذكر ذكر هذه تسمى بالصلاة الكمالية، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستزغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة وعدد من الأزل إلى الأبد، إلى يعني هذه الصلاة التي تسمى بالصلاة الكمالية، صلاة الخواص، صلاة أهل المعرفة يسموها، كنت أنا أخذها آلاف المرات أعملها لمحمد. فأنا ما خرجت عن الدين هكذا عبطة، خرجت بعد أدلة، وكنت من أصحاب الرياضات والصفوة، وكنت من أصحاب الرياضات والعرفان، ولي بحوث، وعندي كلمات ومقالات مختصرة نشرت في منتديات على إنها مقالات وكتابات الشيخ الأكبر الشيخ محي الدين بن العربي، وصورتها وأرسلتها في منتدياتي، نشرها البعض على إنها للشيخ الأكبر محي الدين بن العربي، حتى إنه اختلفوا فيها، اختلف فيها الصوفية في هذا الوقت وفي تفسيرها، وموجودة نشرت في منتديات، وجلبتها أنا من هذه المنتديات وضعتها في منتدياتي، وبينت أنه هذا المقال مقالي أنا كتبته في سنة كذا ونشرته في الموقع الفلاني، أخذوه وقالوا أنه لمحي الدين بن العربي. هكذا يعني أنا ما خرجت كما يقال أشرا ولا بطرا. زين، إذن محمد يلام وإن كان مصاب بهذا المرض، لكنه يلام، يلام لأنه اتبع الظنون، لأنه اتبع الهواجس، لأنه لم يفرق بين المنهج الحق وبين النظر الذي يريده هوى النفسي. المنهج الحق هو أن تطل، ما يجوز لك أن تضرب إنسان وتجبره، ولا يجوز لك أنه أن تؤذي الآخرين أو تسلبهم حقوقهم أو تعتدي على نسائهم أو تنظر إلى نسائهم بشهوة، ما يجوز لك كل ذلك، ما يجوز أن تبيح لنفسك ما لا تبيح للآخرين. فإحنا توقفنا عند هذه الحدود، إحنا عرفنا المنهج الحق، طبقنا المنهج الحق، لذلك لم ننجرف أمام الهلوسات. لكن محمد انجرف أمام الهلوسات والظنون والأوهام، فما تقيد بالمنهج الحق، بل سولت له نفسه ما أراد من شهوات باسم الإله هكذا. فيلام لأنه صرع الفص الصدغي هو من وعائك ولا شعورك واستفحالك، تتقيأ كل ذلك من ذلك الإناء. فإذا كان إناؤك صافيا طيبا حكيما إنسانيا، كله خير، كله نور، كله حكمة، كله علم، كله حب للمعرفة وحب للآخرين وحب للإنسانية وحب للنساء مثلا ما تريد تظلمهن، أو القبول بالآخرين، لما يتقيأ دماغك لا تقيأ إلا شعور عندك، يتقيأ بالمعلومات أو بهذه اللي يسموها آيات وفق حالك. فمحمد كان حاله غير صالح، يعني مثلا أنت لماذا لا نلوم دوستويفسكي الكاتب الأديب الروسي؟ لأنه عرف المرض وعرف العلة وكتب قصص وألقى منثورات لطيفة جميلة تناغي الوجدان والضمير والإنسانية وما فيها ضرر على البشرية. لكن هذا الرجل كان ساديا، كان ظالما غشوما، كان مختلا جنسيا، صاحب شهوات، كان يتطلع لنساء الآخرين، بل وصل به المقام إنه يشتهي زوجة ربيبة، زوجة ابنه. وليس فقط هذا، تصور إنه وصلت المرحلة إنه أصبح التبني في الإسلام حرام، التبني، واحتجوا إنه يجوز لنا أن لا نتبنى إنما نرعى، فلماذا نتبناه؟ لا يجوز له أن يناديك يا أبي أو ينادي للأمة الذي تربيه يا أمي، لأنه هذه ليست أمة وهذا ليس، يعني ادعوهم لآبائهم. فوصل الأمر إنه حرم التبني. فإذا محمد يلام من جهات عديدة، لفساد نفسه، لفساد ذوقه، لفساد أخلاقه، لفساد قيمه، لتعديه على الآخرين، لهكذا قتله الآخرين، صلبه الآخرين، يعني لاستباحته لأعراض الآخرين وأموال الآخرين. هذا من أين جاء؟ من لا شعوره، من دماغه. وإلا لو كان في لا شعوره، أنا الآن لما تسألني مثلا ماذا يوجد في اللاشعور عندي، يحرم اللاشعور عندي أنه قضية السلب والنهب باسم الرب، فما أقبل ذلك، لا شعوري ما يقبلها. فلما تستفحل عندي الحالة فلا بد أن تنتج آيات تخالف ذلك الشيء الذي يعني يريده محمد، لابد أنه أكون أكثر إنسانية وأكثر رقة وأكثر. إذن كل إناء بالذي فيه ينضح، هكذا كل إناء بالذي فيه ينضح. فإناء عقل محمد الباطن نضح بالذي فيه. محمد عند هذه الأمور المخلة أطرها بإطار الدين، وإن كان وهو مصروع وهو مصاب، لكنها تبقى هواجس وتبقى ظنون وتبقى، لكنها تبقى من مشتهياته التي كانت مودعة في لا شعوره. نعم هنالك أحيان كثيرة يقع التلبيس وكذا، لكنه لما يقع التلبيس لابد الإنسان أنه إذا رجع إلى وعيه أن يميز، أن يعرف أنه فعلا وقع نوع من التلبيس. هنالك تساؤلات مهمة أيضا طرحت، لكن ما تتعلق بهذه، لا تتعلق بمضمون هذه الحلقة، وسوف نجيب عن هذه التساؤلات المهمة الأخرى في حلقة أخرى مقبلة. وسلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات.